بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. هذه مسألة من المسائل التي يتعرض لها المصلي في صلاته، تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمن سابق الإمام. مسابقة الإمام محرمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: أما يخشى أحدكم إذا سبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ قالوا: والحكمة في تهديده ووعيده بهذا الوعيد أن الحمار من أقل الحيوانات فهما وذكاء، وهو مشهور بالغباوة، فالذي يسابق إمامه من المعلوم أنه لن يخرج من الصلاة ولن ينتهي منها حتى يسلم الإمام، فهو بهذه الحالة قليل الفهم وقليل الفقه، فالمشابهة بينه وبين هذا فيها ظهور وفيها وضوح. ثم ايضا لانه تعب وعمل ولم يستفد من هذا الفعل وهذا العمل، لانه بمسابقته للامام عرض نفسه لان ترد صلاته، وقد عمل عملا منكرا، والله تبارك وتعالى مثل الذين لا يعملون بما أنزل الله وهم يعلمون ذلك، مثلهم بهذا الحيوان في قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء. فيحرم بالإجماع مسابقة الإمام، لا يصح أن يسابق المسلم المصلي المقتدي إماما. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا هذه المسألة يتعرض لها بعض الناس، قد يتعرض لها كثيرا من باب السهو والغفلة أو الجهل، وأما التعمد لذلك فهذا قليل. وقد تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسابقة الإمام في هذه المسألة، قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، يعني عليه أن يرفع من الركوع ولا يستمر في الركوع حتى يدركه الإمام في الركوع. فعليه أنه إذا ركع قبل الإمام عليه أن يرفع رأسا ويتدارك ما سبق به إمامه، ما سبق إليه إمامه، فيرفع ثم يركع بعد ذلك متابعا للإمام، فإذا حصل منه ذلك واستدرك ما سبق إليه الإمام فإنه بهذا يكون مقتديا بإمامه وتصح صلاته ولا يضره ذلك إن لم يكن ذلك عمدا. قال وكذلك إذا سجد، إذا سجد وسبق إمامه إلى السجود فعليه أن يرفع رأسا وأن يأتي بالسجود بعد إمامه، يعني يلحق إمامه وهو في السجود. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي من الركوع أو السجود، ليأتي به بعده، يعني ليأتي بالركوع أو يأتي بالسجود بعد إمامه. قال فإن لم يفعل عمدا بطلت. إن لم يفعل يعني إن لم يتدارك ما فاته ويقتدي بالإمام ويركع معه، يعني يركع بعده ويدركه في الركوع، أو يرفع إن لم يرفع من السجود ويسجد بعد إمامه ويدركه في السجود، إذا لم يفعل ذلك عمدا يعني بقي راكعا أو بقي ساجدا حتى أدركه إمامه في الركوع والسجود، إذا كان ذلك عمدا فإن صلاته تبطل. قال المصنف هنا فإنه تبطل صلاته، لأنه لم يقتدي بالإمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكذلك لأنه نهى فقال إن في البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهناك قاعدة أصولية وهو أن النهي يقتضي الفساد، فهذه المسألة قال إن لم يفعل عمدا بطلت، يعني إن لم يرفع رأسه من الركوع ويتابع إمامه ويأتي بركوع آخر غير الذي سبق إليه الإمام فيه، أو يرفع رأسه من السجود فيأتي بسجود بعد الإمام، قال إن لم يفعل ذلك عمدا بطلت. وهذا من مفردات المذهب وعند الأئمة الثلاثة أنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته، ولكنه يأثم بذلك إثما كبيرا لمسابقته الإمام وتعمده بذلك. والذي يترجح بأنها باطلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يبقى هناك حالتان لا تبطل فيها هذه الصلاة إذا سبق إمامه، إذا كان جاهلا أو كان ناسيا، إذا سبق إمامه إلى الركوع أو السجود فلم يرفع رأسه، ولم يرفع رأسه من الركوع فيدرك إمامه ويأتي بالركوع بعده، ولم يرفع رأسه من السجود فيسجد بعد إمامه ويأتي به بعده، إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، وإذا كان كذلك ناسيا فإنه يعذر بنسيانه، إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر بالجهل ويعذر بالنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال وإن ركع، هذه مسألة أيضا تشبهها، قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، هذه مسألة بينها وبين المسألة الأولى فرق دقيق. المسألة الأولى إذا سبق المأموم إمامه إلى الركوع أو السجود، يعني سبقه إلى ركن من الأركان، إذا سبقه إلى ركن. وهنا المسألة الثانية هي في حكم ما إذا سبق المأموم إمامه بالركن، فرق بين الأمرين، فرق بين السبق إلى الركن وفرق بين السبق بالركن. السبق بالركن هو أن يسبق المأموم الإمام بالركن، بمعنى أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام، هذا قد سبق إمامه، قد سبقه بالركن، قد سبقه بالركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة، وكذلك السجود، فهنا قد سبقه بالركن، يعني فعل الركن وقام به قبل أن يقوم الإمام وقبل أن يفعل الإمام الركن، فهذه مسألة تخالف تلك المسألة الأولى. المسألة الأولى سبقه إلى الركن، يعني أنه ركع قبله أو سجد قبله، يعني سجد قبل إمامه، فهنا سبقه إليه وأدركه إمامه وهو في الركن، أو رفع وأتى به بعده، فتلك مسألة كما تقدم لنا أنه إذا فعل ذلك عمدا تبطل صلاته، وإذا فعل ذلك جهلا ونسيانا لا تبطل صلاته، ولا كذلك الركعة التي هو فيها. وأما إذا استدرك ما فات فإن ذلك لا يضر صلاته، يعني أنه استدرك ما فاته وفعل الواجب. وأما هذه المسألة فإنه يفعل الركن قبل أن يفعله الإمام، فما الحكم في ذلك؟ يعني ركع ثم رفع من الركوع، أو سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد الإمام وقبل أن يركع الإمام. ذكر المصنف الحكم لذلك فقال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بالإمام، لأنه لم يقتدي بالإمام وقد سبقه بمعظم الركعة، فهنا تبطل الصلاة لأنه خالف إمامه ولم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ومعلوم أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، يعني أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، وهذا من كمال الشريعة ومن عظيم حكمتها ومن رحمة الله تبارك وتعالى. فإن في هذه الصلاة وفي هذا التشريع إن فيه تعليما لجميع المسلمين، فيه التعليم للجاهل، وفيه التعليم للعام، وفيه كذلك التذكير للعالم، وفيه كذلك اجتماع الكلمة، وفيه عمارة هذه المساجد. فهذه الصلاة بهذه الكيفية فيها إظهار لهذه الشعيرة، وفيها كذلك بيان لهذا الفرض العظيم الذي يتعلمه المسلمون بعضهم من بعض، الآخر يأخذ عن الأول. وبهذه الصفة لا يمكن أن يجهل المسلمون هذه الصلاة بخلاف الأمم الأخرى الذين سبقونا، فإنهم قد ضيعوا دينهم لأن دينهم لم يكن بهذه الصفة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان الرجل يصلي وحده، وكان الرجل كذلك يجهل تعاليم وشرائع دينه الذي أرسل به نبيه في ذلك الزمان. وأما دين الإسلام فإن تعاليمه ظاهرة وشعائره عظيمة بينة، شرعها الله تبارك وتعالى للناس جميعا، وشرعها الله تبارك وتعالى في جمع المسلمين فيجتمعون لها، وخاصة هذه الأركان العظيمة التي بني عليها الإسلام، فإنها ظاهرة يتعلمها المسلمون بعضهم من بعض ولا يجهلونها، وهذا من قوة الإسلام الذاتية التي يقيه الله تبارك وتعالى بها أبد الآبدين. لا يستطيع أحد أن يغير هذا الدين ولا أن يبدله، لأنه محفوظ بهذه التشريعات وبحفظ الله عز وجل. فهنا قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، يعني بطلت صلاته، يعني ركع ورفع من ركوعه قبل ركوع الإمام، وهنا قد سبق إمامه بالركن. فرق بين أن يسبقه بالركن وبين أن يسبقه إلى الركن. فما تقدم لنا في أنه إذا فعل ذلك جاهلا أنها لا تبطل تلك الركعة ولا تلك الصلاة أو ناسيا. وهنا بين الحكم فيما إذا كان جاهلا أو ناسيا، بين بأن الركعة التي فعل فيها ذلك أنها تبطلها تلك الركعة ويأتي بها قضاء بعد هذا. وأما إذا فعل ذلك عالما فإنها تبطل صلاته كلها. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، يعني إذا سبق إمامه بالركن، سبق إمامه بالركن بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، إن كان عالما عمدا وفعل ذلك عمدا بطلت الصلاة، لأنه لم يقتدي بالإمام، ولأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتثل الأمر، ولأنه ارتكب النهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فهنا لم يمتثل الأمر، وهنا كذلك ارتكب النهي فتبطل صلاته بذلك. أما لو فعل ذلك مثلا أما لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فيختلف عن الحكم الأول. في الحالة الأولى التي ذكرناها وهي السبق إلى الركن، أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل الصلاة، وهنا ولا يضره ذلك. وأما هنا فقال إن الركعة تبطل، الركعة تبطل ويختص البطلان بها. وقال: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، لأنه سبق إمامه بركن، وهو بركن الركوع وهو معظم الركعة والرفع منه، فسبقه بمعظم الركعة فتبطل تلك الركعة. وأما غيرها من الركعات التي سبقت أو التي بعدها فإنها لا تبطل بذلك، وعليه أنه يأتي بها عليه بعد ذلك. إذا فعل هذا ناسيا أو جاهلا عليه أن يأتي بهذا، يعني يأتي بالركعة التي سبق فيها إمامه بالركوع أو سبقه فيها بالسجود. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه، وإن ركع ورفع قبل ركوعه، يعني ركع المأموم ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. يعني هنا أيضا سبقه بركنين أو سبقه بثلاثة، فانتهى من الركوع قبل أن يشرع إمامه فيه، وانتهى كذلك من الرفع وشرع في السجود، فهنا قد سبق إمامه بثلاثة أركان. ولا شك أنه إذا فعل ذلك عمدا تبطل الصلاة كلها، وإذا فعل ذلك كما قال المصنف رحمه الله تعالى جاهلا أو ناسيا تبطل تلك الركعة، ويأتي بها ويصليها قضاء، يعني أن الركعة التي سبق فيها الإمام سبق فيها إمامه بركوع وسجود ورفع منه تبطل تلك الركعة، ويأتي بتلك الركعة إذا كان جاهلا أو كان ناسيا. وأما لو كان عالما بذلك فإن هذه الركعة تكون باطلة. فالبطلان في السبق إلى الركن، والبطلان بالسبق بالركن في كل ذلك إذا كان عالما متعمدا تبطل الصلاة. وأما إذا سبق إلى الركن وهو جاهل أو ناسي فلا تبطل الصلاة بذلك، ولكن إذا سبق مثلا بركن من أركان كما في المسألة الثانية والثالثة أو ركنين أو ثلاثة، فإنه إذا سبق المأموم والإمام بذلك وكان جاهلا أو ناسيا تبطل تلك الركعة فقط، ويأتي بها بعد ذلك قضاء، فالله أعلم. قال: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. يسن لإمام يعني يستحب للإمام التخفيف مع الإتمام. القدوة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام. والتخفيف في الصلاة من مقاصد الشريعة، بل إن التخفيف والتيسير والتسهيل من مقاصد الشريعة الإسلامية، فليس في شريعتنا عنت، وليس فيها مشقة، وليس فيها حرج، فقد رفع الله تبارك وتعالى عنا الحرج في تشريعه، وهذه من الأصول المقررة ومن المقاصد العظيمة التي علمت من شريعة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والصلاة تشريع، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، والقدوة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما فعله فقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما قوله فإرشاده للأئمة في قوله: إذا صلى أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. والمراد بالتخفيف هو إتمام الصلاة مع الإيجاز ومع التخفيف الذي لا يضر، يعني التخفيف الذي لا يخل بأركان الصلاة ولا يخل بالفضل الذي يحصله المسلم من الصلاة. فقراءة الفاتحة هذا أمر لا بد منه، ثم يقرأ بعد ذلك سورة بعد الفاتحة، والمتوسط متوسط السور التي يقرأها الإمام في التخفيف إذا كان هناك جمع من المسلمين كثير، وكان هناك جماعة كثيرة ولهم حاجات متعددة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التوسط في مثل هذا، فأرشد معاذ رضي الله تعالى عنه: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ يعني أن متوسط القراءة وغالب ما يقرأ الإمام في مثل العشاء مثلا وفي مثل الظهر هو أنه يقرأ بنحو هذه السور، يعني بمثل هذه السورة، يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى بمثل سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، يعني قريب صفحة أو صفحة ونصف أو قريب من هذا. وإذا كان المأمومون يحبون أن يطيل بهم الإمام، فإنه إذا أطال بهم وعرف تحملهم ورغبتهم في ذلك فذلك أعظم للأجر، فإن الصلاة كلما كان فيها طول في القيام وفيها طول في الركوع يحتمله المأمومون فإن ذلك من زيادة في فضلها وزيادة في ثواب الله تبارك وتعالى. ومما يؤسف له أن بعض المأمومين يستثقل الصلاة، يستثقلها ولا يعرف من أحكامها إلا الأحاديث التي تحث على التخفيف، فيحب من الإمام أن يسرع الإسراع الذي يراه هو من غير أن يرجع وأن يعرف الحكم في الأحاديث والحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلواته يأمر بالتخفيف. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي، كان يصلي في الفجر بالستين آية، يقرأ في الفجر بستين آية إلى مئة آية، وهذا تخفيف، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بالتخفيف وهو الذي شرع هذه القراءة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في صلاة الظهر، يصلي بالمسلمين الظهر، قال الراوي: فكان أحدنا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. كان يذهب إلى البقيع فيقضي الحاجة ثم يأتي فيدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، فكان يطيلها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين الأمر بالتخفيف وبين فعله عليه الصلاة والسلام الذي يراه الناس في هذا الزمان يرونه تطويلا. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في المغرب، صلى بالناس وقرأ سورة الطور، قال: قال في البخاري عن المطعم بن عدي يقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب فقرأ بالطور، فقرأ آية، قدم وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك. فلما قرأ قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كأن قلبه انتزع منه، لأن هذه الآية فيها إعجاز وفيها بلاغة وفيها إلجاء للخصم إلى الإقرار بالله تبارك وتعالى والاستسلام له. فالإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق من غير شيء، فتعين أن له خالقا وهو الله عز وجل، فقرأ بالطور. وكذلك ثبت عنه أنه قرأ بالأعراف، وقرأ كذلك في المغرب بالمرسلات. والناس في هذا الزمان لو قرأ أحد الأئمة بهذا فإن الكثير منهم قد يستنكر هذا كثيرا. والتخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس معناه الإخلال بواجبات الصلاة ولا بأركانها ولا بسننها، بل التخفيف يراد به القيام بالأركان والقيام وفعل الواجبات وفعل شيء من المستحبات، يعني أنه كذلك يفعل المستحب ولكنه لا يطيل في المستحب، يعني أنه أدنى الكمال في التسبيح أدنى الكمال ثلاثا، والأفضل أن يقول ذلك 10 مرات إلى 20 مرة. فإذا أوجز في المستحب وفي أفعال الصلاة المستحبة واقتصر على شيء من ذلك فذلك هو التخفيف الذي يثاب عليه الإمام إذا راعى أحوال المأمومين، ويثاب كذلك المأمومون بذلك، لأن هذه الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فإن قبلت هذه الصلاة قبلت وسائر العمل، وإن ردت هذه الصلاة ردت ورد سائر العمل، وهي مكيال. فإذا كان المكيال باخسا وكان ناقصا كان الكيل والثواب ناقصا، وإذا كان المكيال وافيا واكتال المسلم بهذا المكيال فإن الثواب يكون عند الله تبارك وتعالى عظيما. وبقدر ما يقدم الإنسان لنفسه يجد. يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. الإتمام هو الإتيان بالأركان كاملة تامة، والإتيان بالواجبات وفعل المستحب في الصلاة بقدر لا يضر المأموم، بقدر لا يضر المأموم ولا يطيل عليه. فالمستحب يأتي ببعضه، فإن هذا المستحب مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأركان والواجبات فلا خيار للمصلي أن يأتي بذلك، فلا بد من هذا، وهو أن يأتي بالصلاة تامة كاملة. قال: وتطويل الركعة الأولى، يعني يسن تطويل الركعة الأولى حتى يدرك من كان بعيدا ويدرك من كان آتيا إلى المسجد، فإنه إذا أدرك ذلك أدرك الصلاة من أولها، وكان له ثواب من حضر الصلاة من أولها إلى آخرها. واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية انتظارا للمسلمين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ في الركعة الأولى في الفجر، أحيانا يقرأ بسورة يوسف، وأحيانا يقرأ بسورة النحل، وهي قريب من جزء، فهي أكثر من نصف جزء. فتطول الركعة الأولى بما لا يضر ولا يشق على المأمومين، بما لا يضر ولا يشق على المأمومين، حتى يدرك ما يمكن أن يدرك من الذي يأتي إلى المسجد أو بعيد أو لم يسمع النداء. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل الركعة الأولى في الفجر ويقصر الثانية أقل منها، ويطيل في الركعة الأولى في جميع الصلوات ويقصر الثانية. وأما الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب فإنها تكون بالفاتحة في أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل، وذلك بتطويل الركعة الأولى أو بتطويل الركوع. كذلك يستحب له أن يطيل الركوع في الركعة الأولى حتى يدخل في الركعة من أتى إلى المسجد ومن جاء، من غير أن يشق على المأمومين الذين حضروا أول الصلاة، لأن حقهم أعظم من حق المتخلف. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، لأن المأمومين الأولين حقهم أعظم ومقدم على حق المتأخر المتخلف. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. هنا كره معناه أنه لا يعاقب لو منع امرأته من المسجد، لكنه يكره ذلك، يعني لا يليق بهذا. فإن المكروه عرفه الفقهاء بأن من فعله لا يعاقب، ومن تركه طلبا للثواب. المكروه عرفه العلماء الفقهاء بأن من فعل المكروه بأنه لا يعاقب، ومن ترك المكروه رجاء ثواب الله عز وجل أثيب على ذلك، يعني أن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهنا قال: إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يعني أنه لو منعها لا يعاقب على ذلك، لكنه يكره في حقه أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: وبيتها خير لها، بيتها خير لها، يعني صلاتها في بيتها خير لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها، في قعر بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها. واستئذان المرأة إلى المسجد لا ينبغي لأحد أن يمنعها من المسجد، ولكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن تخرج غير متبرجة، يعني غير متبرجة بزينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، يعني تلبس اللباس الذي لا يلفت الأنظار إليها، تلبس لباسا لا يلفت النظر إليها ولا يكون فتنة تفتن به من نظر إليها. ثانيا بأن لا تمس طيبا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشهدن معنا امرأة العشاء الآخرة وقد مست طيبا. وأي امرأة، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أي امرأة خرجت من بيتها وقد استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي كذا، يعني فهي زانية. فلا يجوز لها أن تأتي إلى المسجد وقد تعطرت أو يعني مست طيبا، فإنه يفوح منها الرائحة التي قد تكون سببا في الفتنة. ثالثا، يشترط لخروجها إلى المسجد أن يأمن الفتنة عليها والضرر الذي يلحقها، فإنه قد يكون في وقت من الأوقات قد يكون هناك ضرر عليها أو يخشى عليها من فتنة تتعرض لها، فإذا خشي عليها من فتنة فله أن يمنعها، بل يجب عليه أن يمنعها. فإذا تحققت هذه الشروط فإنه ليس له أن يمنعها. وغالبا ما كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وراءه النساء الكبار يعني غير الأبكار، فالشواب من النساء والأبكار من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يصلين وراءه في المسجد ويحافظن على صلاة الجماعة ويكثرن من التردد إلى المسجد، ما كنا يفعلن ذلك كثيرا، وإنما كان الذي يصلي ويحضر كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده النساء الثيبات الكبار، فأما الشواب فكان حضورهن قليلا. وكذلك يسن في كل زمان للمسلمين أن يكثر الحضور أو يتردد وتكثر التردد المسجد، ويؤذن لكبار السن والثيبات بهذه الشروط التي ذكرها العلماء وأخذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا تكون هناك فتنة تتعرض لها المرأة أو يخاف عليها منها، وأن لا تلبس لباس الزينة والتبرج، وأن تحتجب أيضا. الحجاب أمر لا بد منه، وهو أن تستر مفاتنها حتى لا تفتن غيرها ولا تقع في الفتنة أيضا هي، فإنها إذا فعلت ذلك فإنها تأتي بمنكر، والشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت من بيتها، يستشرفها الشيطان، وهن حبائل الشيطان، يعني أن الشيطان يتصيد بهن ضعاف الإيمان وضعاف الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما من يوم يصبح إلا وهناك ملك ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. ولا سيما أن الوقوع في هذه المعصية والفاحشة والعياذ بالله أن ذلك يعرض إيمان العبد للزوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا تمس طيبا، هذه الشروط التي أخذها العلماء رحمهم الله تعالى من جواز إتيان المرأة والإذن لها أن تأتي إلى المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه ويباه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.